بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم في الدنيا والآخرة. بعد أن فرغنا من الحديث عن الفصاحة في الكلمة المفرد، الآن نأتي إلى الفصاحة في الكلام. هناك شرط نعرفه من خلال ما تقدم، أنت إذا أردت أن يكون كلامك فصيحا، مجموع الكلام إذا أردته أن يكون فصيحا يجب أولا أن تكون الأجزاء فصيحة، الكلمات بوحدها فصيحة، صحيح؟ هذا نفرغ منه، لابد أن تكون الكلمات فصيحة أولا، أن تكون غير الكلمة، كل كلمة من هذه الكلمات غير متنافرة الحروف، غير غريبة، وأيضا مطابقة للقياس. إذا اجتمعت هذه الأمور نفرغ، بعد ذلك نفرغ من هذا الشيء، نأتي إلى ملاحظة الجملة كلها. قبل قليل أو بالأمس كنا نتحدث عن الكلمة كلمة، اليوم نتحدث عن المجموع. فيقول يجب أن لا يكون هناك تنافر في الكلمات، الأمر الأول لأجل أن يكون الكلام فصيحا يجب أن لا يكون هناك تنافر في الكلمات. إذن الأمر الأول في فصاحة الكلام أن لا يكون هناك تنافر في الكلمات. يضرب لنا مثال فيقول قبر، كلمة قبر هل هي متنافرة الحروف؟ ليست متنافرة الحروف. كلمة حرب متنافرة الحروف؟ ليست متنافرة الحروف. قفر متنافر الحروف؟ ليس متنافر الحروف. ولكن حينما دمجت هذه الكلمات وكون لنا الشاعر بيتا من الأبيات وقال وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، تجد على أن هناك تنافر في الكلمات، صحيح؟ هذا التنافر في الكلمات سبب عدم الفصاحة، يجب أن يكون هناك تناسق في الكلمات، لا يوجد نفرة، جيد؟ فإذن الشرط الأول أن يكون هناك أن يكون للشرط الأول للفصاحة أن لا يكون هناك تنافر في الكلمات. ربما لا يكون هناك تنافر في الحروف، عفوا في حروف للكلمة، ولكن حينما اجتمعت صارت متنافرة. أحد يقدر يضرب لنا مثال آخر؟ أحد يقدر يضرب مثال آخر؟
كلمة متنافرة
كريم متى أمدحه والورى معي، كريم متى أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي، هذه ما علينا. كريم متى أمدحه، تلاحظ بأن التكرير للكلمتين مع بعضهما البعض مع الحاء والهاء حروف حلق، أمدحه لاحظ بأنه فيها نوع من الثقل على اللسان موجود فتتنافر. هذا مثال آخر. بلي هذا طبعا يقولوا بأنه وقبر حرب بمكان قفر، هذا واحد يسمى حرب ابن أمية، كان في الطريق أو غير ذلك فداس على جني، هذا الجني يسمى الهاتف، فصرخ عليه كذا ومات. هذا حرب ابن أمية صرخ عليه بهاتف ومات. بل على كل حال هذه القصة تقال والله العالم. نقرأ هذا المطلب. وأما الفصاحة في الكلام فتتحقق بعد فصاحة مفرداته بسلامته من أمور أربعة، بعضها راجع إلى اللفظ والبعض الآخر راجع إلى المعنى. إذن الفصاحة في الكلام خلوصه من أمور أربعة، أما الراجع إلى اللفظ فأمران: تنافر الكلمات، أحدهما تنافر الكلمات، وهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان في حالة اجتماعها، وإن كانت كل واحدة منها سهلة النطق. ربما كل كلمة بوحدها سهلة، ولكن إذا اجتمعوا بعد صارت بلية. إذا أخذت لوحدها سهلة النطق، إذا أخذت لوحدها ونطق بها مستقلتان كالبيت الذي أنشده الجاحظ: وقبر حرب بمكان قبره، وليس قرب قبر حرب قبره. هذا الأمر الأول. إذا تبغوا تكتبوا هذا البيت الثاني: كريم متى، كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي. تثقل على اللسان تلاحظ بأن حروف الحلق تكرير لأمدحه، أمدحه، وتكرير كذا. بلي بعد أن تزيده أن تزيده ثقلا. بلي كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي. وإذا ما لمته، لمته وحدي. يعني يريد أن يقول: هذا الرجل كريم، وإذا مدحته يمدحه كل الورى معي، وإذا لمته فقط ألومه وحدي، لأن الناس كله تحبه، اللوم يقع فقط مني أنا، أما إذا مدحته كل الناس تمدحه. على كل حال كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته، لمته وحدي. جيد. الأمر الأول إذن تنافر الكلمات. الأمر الثاني ضعف التأليف. شلون ضعف التأليف؟ كيف؟ نحن عندنا قواعد نحوية، لابد أن يكون هناك مراعاة للقواعد النحوية. القاعدة النحوية إذا لم تراعيها فإنه يوجد هناك ربما لبس في الفهم، ربما يكون هناك تشويش، تعقيد، غير ذلك، ربما يكون هناك اشتباه في حتى وصول المراد إلى المستمع وما إلى ذلك. من ضمن الأمور مثلا، من ضمن الأمور أنك في اللغة العربية درستم أن الضمير إذا جئت بضمير يجب أن يعود هذا الضمير على متقدم، يعني التعبير بيجب مسامحي. على كل حال من المعتاد أن يرجع الضمير على المتقدم. مثلا حينما تقول زيدا ضربته، زيدا ضربته، الهاء هنا عادت على زيد، فزيد ذكر باللفظ قبل الضمير، ذكر زيد هنا زيدا ضربته، الهاء عادت على زيد، فزيد ذكر ملفوظا، صحيح؟ فيقول بأنه عندنا حالة من الحالات تكون هذه غير فصيحة، وهو فيما إذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة، يعني اللفظ قد تأخر وأيضا متأخر أيضا رتبة، حينما نأتي مثلا إلى هذا المثال، يقول مثلا ضرب ابنه زيدا، ضرب ابنه زيدا، تلاحظ بأن ضرب ابنه زيدا الهاء هنا عادت على زيد، والابن فاعل، الرتبة أن الفاعل يتقدم، عادة الفاعل يتقدم على المفعول، صح؟ فهنا عاد ضرب ابنه زيدا، زيدا عادت مفعول به فهو متأخر رتبة، وأيضا لفظا متأخر، فيقال هذا من غير الفصيح، هذا من غير الفصيح. تلاحظ أنت أصلا يشوش عندك المطلب، تجده يتشوش. بلي، فإذا هنا حصل عندنا لبس، لكن أنتم تلاحظون في خلال الكلام عند الشيخ، عند الشيخ يقول أنه إذا خالف المشهور مثل هذا الآن الكلام الذي قلناه، هذا المثال ضرب ابنه زيدان، هذا خلاف المشهور، وإلا هناك من جوز من العلماء اللغويين، علماء النحو جوزوا هذا، ولكن يعتبر شاذ، خلاف المعروف، خلاف المشهور، خلاف المشهور. من ضمن الذين خالفوا مثلا الأخفش، يقول بأنه يجوز، يقول بأنه يجوز عود الضمير على متأخر رتبة ولفظا، يجوز، هو يقول يجوز، ولكن هذا خلاف المشهور، ونحن نقول بأن هذا خلاف الفصاحة. كذلك ابن جني،
هذا الضمير رجع
إلى زيد،
ضرب ابنه
بلي،
وابنه يعني هو هذا عليه نزل صاحب أبو لهذا ابن، ضرب ابنه زيدا،
يعني ليس مذكورا،
هذا الضمير هل
يرجع على ماذا؟
يرجع إلى أبو هذا ابن،
ليس مذكورا ولا مقدرا، إلا إذا قدر هناك كلام هناك شيء آخر، هنا في المثال في الفرض يريد أن يرجعه إلى زيد، ولذلك نجده غير مستتاب، لا يوجد عندنا أب، لم نقل مثلا محمد ضرب ابنه زيدا مثلا، لا يوجد هذا، مباشرة ضرب ابنه زيدا. بلي، هو أيضا يضرب مثال فيقول جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار، جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر، الكبر العمر يعني، وحسن فعل كما يجزى سنمار. تعرفون هذه المسألة؟ هذا سنمار كان مهندس جيد، مهندس إلى أحد الملوك ولعله النعمان بن المنذر. فعلى كل حال حينما بنأه له ذلك القصر العظيم وشيده ولم يكن مثله في البلدان، جاء مع المهندس وجاء الملك، جاء مع الملك ويطلعه على ذلك القصر الفخم الضخم. فحينما أكمله وجد أنه لا يوجد فيه عيوب وأكمله أحسن إكمال، ماذا فعل به؟ قتله. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يصنع مثله لأحد. فهنا يقول أن بنو أبا الغيلان حينما كبر، هذا أبو الغيلان حينما كبر أبناؤه جزوه كما جزى النعمان سنمار، يعني أهملوه وضيعوه ولم يعني يقدروه ويبروه.
يقول ناس بشكلنا حتى لما
يبر بوالديه ولا جاء يقول
له
مثل هذا، مثل سنمار، جزاء سنمار، بلي مثل جزاء سنمار. خيرا تعمل شرا تلقى، خيرا تعمل شرا تلقى. فهذا أبو الغيلان كبر سنه ولكن بنوه جزوه بما لا يحسن. فيقول جزاء بنوه، هنا الضمير تعود على أبا الغيلان متأخر لفظا ورتبة، مفعول به صحيح؟ صحيح. بعد أن انتهينا من هذا الشرط الثاني الذي يجب لكي تحصل الفصاحة أن يسلم منها تنافر الكلمات، والأمر الثاني الأمر الثاني دائما حاول تستذكر بلي أن ضعف التأليف، أن يسلم من ضعف التأليف من حيث القانون النحوي، قانون النحو. الأمر الثالث هذا يرجع إلى المعنى، يجب أن يخلص من التعقيد اللفظي والمعنوي، يجب أن لا يكون هناك تعقيد لفظي وأيضا يجب أن لا يكون هناك تعقيد معنوي. نبدأ الآن بالنسبة إلى التعقيد اللفظي. ربما يكون هناك في التعقيد اللفظي غير التعقيد المعنوي. إذا كان عندنا صعوبة في فهم المعنى، ولكن ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ يعني الفارق ما بين التعقيد اللفظي والفارق ما بين التعقيد المعنوي كلاهما لا يصل المعنى، يكون هناك خلل في وصول المعنى، ولكن سبب التعقيد اللفظي يختلف عن سبب التعقيد المعنوي. سبب التعقيد اللفظي أن يكون هناك مثلا تقديم وتأخير في الكلمات، رجوع مثلا في الاستثناء، مثلا في الاستثناء أن تأتي بالمستثنى ثم المستثنى منه فتقدم المستثنى على المستثنى منه. فهذه الأمور التي تسبب الخلل في فهم المعنى من حيث التقديم والتأخير وغيره، هذه يكون هذا المنشأ. إذا كان هذا هو المنشأ فيكون التعقيد لفظي. نرى مثلا هذا المثال: وما مثله في الناس إلا مملكا. أبو أمه حي، أبوه يقاربه. هذا من التعقيد اللفظي لأنه سبب تقديم وتأخير وغير ذلك. ها؟ خوب، يعني بالنتيجة الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية مو معناه أنه أباح له الإخلال في الفصاحة، لا، إذا أخل بالفصاحة بعد يخرج عن الفصاحة. وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي، أبوه يقارب. خلينا نفهم أول شيء هذا البيت من أين، كيف ولماذا. هذا البيت يا موالينا طبعا كما ترون أنه للفرزدق. الفرزدق كان يمدح من؟ كان يمدح هشام ابن عبد الملك، أو خال هشام ابن عبد الملك. هذا الخال اسمه إبراهيم، هذا الخال اسمه إبراهيم. فهو يريد أن يقول بأنه لا يوجد مثيله بين الناس أصلا، إلا من؟ إلا هذا هشام الملك. لا يوجد في الدنيا أحد مثله إلا الملك. جاء بهذا البيت فمن خلال التقديم والتأخير وغير ذلك شوش المطلب إلى أنه صار لا يفهم. يقول: وما مثله في الناس إلا مملكا. يقول يعني أنه لا يوجد مثيله بين الناس في الناس إلا مملكا. من هو؟ إلا هذا الملك. لا يوجد مثله، هنا الضمير في مثل، في مثله عائد على الخال. وما مثله في الناس إلا مملكا، إلا هذا الملك هشام. أبو أمه، أبوه، أبو أم هذا الملك أبو ذاك، صحيح، لأنه خال، صحيح. نفرض أنك أنت الخال. خال لمن؟ خال للسيد مثلا، أنت خال للسيد، فمعنى ذلك أنت أخو أمه، صح؟ أبو أمه أبوك، يعني الأب أنجب اثنين، أنت وأخت، هذه الأخت أنجبت، فأبوها أبوك، فهو يريد هكذا أن يقول. وما مثله في الناس إلا هذا الملك، لا يوجد حي في هذه الدنيا مثله إلا هذا الملك. أبو أمه أبوه حي، هذا حدثها الآن، اجعلها ممسوحة، جيد. هو ماذا صنع الآن؟ نحن نريد أن نبين المعنى فقط. وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه أبوه، صحيح أو لا؟ صحيح، أبو أمه أبوه يقاربه. ماذا صنع في هذا البيت؟ واقعا صنع المعاجز. وما مثله في الناس إلا مملكا. وقعنا أنا ما أدري شنو، بعض الشعراء يكتبوا هيك، كيف يكتب مالي هو يتفق. إلا مملكا أبو أمه لاحظ ها شلون لاحظ انتم حينما تجدون مباشرة انه نحن في شرحنا نقولنا ابو امه ابوه هذه حي اين محلها قد فصل بين المبتدأ والخبر ابو امه ابوه باجنبي ابو امه حي ابوه حي لماذا جاءت هنا هي اصلها وما مثله حي صحيح او لا وما مثله حي في الناس الا مملكه انظر اين جاء بها انتقل بها الى هنا الوزن يريد ان يكتب شعر موزون جيد هذه مشكله هنا سبب مشكلة بين المبتدأ والخبر فصل بينهما بأجنبي بالإضافة إلى أن هنا حي هو المستثنى منه صح فأخرها عن المستثنى تأخرت حينما هدفنا منها وجاءت هنا فهذه هنا المفترض ولكنه أخرها أخرها فصار المستثنى متقدم على المستثنى منه هذا يجوز ولكنه يسبب تشويش صحيح فهذه جهة أخرى من المسائل هنا ألم نقل أبو أمه هنا مبتدأ وأبوه خبر صح وفصل بين فصل بينهما بحي وهو أجنبي المفترض أن يكون هذا هنا صح؟ وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه حي يقاربه المفترض أن تكون وما مثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا فهو فصل بين حي ويقاربه أيضا بهذا الأجنبي لأن يقاربه حي يقاربه هي وما مثله حي يقاربه في الناس وما مثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا فهو فصل أيضا حي يقاربه بأبوه هذا أجنبي
هذا هشام ملك هذا ملك وهو يعني متقاربان صحيح؟ أو من؟
لا يقاربه حي يقاربه يعني من الذي يصل إليه؟ وجدنا كيف أن هذه تسببت لنا مشاكل كثيرة بسبب التقديم والتأخير والفصل بأجنبي صحيح؟ واضح إن شاء الله بلي على كل حال وأما الراجع إلى المعنى فأمران أيضا أحدهما التعقيد اللفظي، وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى المراد بسبب الخلل الواقع في نظم الكلام وتركيبه، وذلك بأن تكون ألفاظه على خلاف ترتيب المعاني بالتقديم والتأخير والفصل بين المتلازمين، أو نقص منها بالحذف الموجب للفساد. ومن هذا الباب قول الفرزدق في مدح خال هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكة. الضمير عائد إلى الخال. وما مثله، الضمير عائد إلى الخال. وما مثله في الناس إلا مملكة. أبو أمه، أبوه، أبو أمه حي، أبوه يقاربه. قلنا هذا بلي، أبو أمه أبوه. خالي أنا، أنا خالي. أبو أمي أبو، صحيح؟ هو أجعل هنا كلمة حي فتشوش المعنى وصار صعب الفهم. انجري شكار كوني.
الضمير في أمه أنا لدي.
الضمير في أمه بلي يرجع إلى مملك. أبو أمه هو المملك هذا.
وأبوه هو يرجع إلى خال.
أبوه يرجع إلى الخال. إذا
هما خال هذا خاله.
بلي خاله.
خال هذا ملك.
بلي هو ليس خال الفرزدق.
نعم.
الفرزدق شاعر. يمدح الفرزدق شاعر يمدح، يقول أنه يمدح من؟ يمدح هذا الخال. هم اثنين الآن وأنا الفرزدق أمدحهم وأقول ما مثله في الناس، أصلا لا يوجد مثله في الناس إلا ابن أخته، إلا هذا المملك. أبو أمه، أبو أمي أبوه، يعني يبغى يقول إن الأصل واحد، وما من أصل واحد. بني الذي قال عنه المبرد إنه أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني، وكان ينبغي أن يقول إذا أراد وضع الكلام في موضعه: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مولك. أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح، هذه واضحة. هذه واضحة. هو يقول المبرد يستشكل على الفرزدق، يقول أنه يجب أن يقول هكذا ليس كما فعل في البيت الشعري، فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد. يعني كيف عرفنا على أنه خاله؟ من كلمة أبو أمه أبوه، وإلا نحن لا نعلم أن هذا هو خاله أو ليس بخاله، صحيح؟ عرفنا من خلال هذه. فهو يريد الإشارة إلى أن هذا هما كلاهما من أصل واحد، هذا خال هذا. من أين؟ من أبو أمي أبوه، وفصل بينهما بحي. شكاركني. وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير. وهجنه يعني ضعفه كذا، بلي صار مستهجن، يعني ليس مقبولا. ثانيهما التعقيد المعنوي، لكن التعقيد المعنوي ليس من خلال الألفاظ. استعمل كلمة لازمها بعيد مثلا، او انه استعملها في لازم غير معهود، استعملها في لازم غير معهود. مثلا حينما تقول زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، ما معنى كثير الرماد؟ زيد كثير الرماد يعني انه كريم، يطبخ كثيرا فيكثر الرماد، فهذا دليل على انه كريم، التزام بلي صحيح، فهو هذا دل على انه كريم من خلال زيد كثير الرماد، كثير الرماد يعني على انه يحرق كثيرا، الحرق الكثير دليل على انه يطبخ الزاد، دليل طبخ الزاد وكثرته دليل على كرمه، صحيح. ربما يستعمل مثلا كثير الرماد في امر اخر فيقال هذا امر غير معهود، لو قال مثلا كثير الرماد ليدل على انه مثلا يكثر من الحزن، تقول ان هذا ليس معروفا عند العرب ان يستخدموا كثير الرماد للحزن مثلا، صحيح، فيكون هذا في تعقيد معنوي، ليس مثل هناك بالتقديم والتأخير وغيره. هذا ان شاء الله يأتيكم في المجازات والكنايات وغير ذلك، هذه الأمور يدقق فيها أكثر إن شاء الله، جيد. فعلى كل، فيقول بأنه كثير الرماد، كلمة كثير الرماد سريعا ينتقل الذهن إلى ماذا؟ سريعا ينتقل الذهن إلى الكريم، ولكن ربما تأتي بكلمة لا ينتقل الذهن مباشرة سريعا، فهذا تعقيد معنوي.
في العربية يعني
أنه كريم، هذا معنى بل يعني يكثر من الطبخ، من الطبخ ويعطي الناس وغير ذلك، بل الضيوف بل. فهنا مثلا حينما نأتي إلى هذا البيت، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد، هذا البيت اختلفوا فيه الشراح، بعضهم يقول بأنه أن عادة العادة، بعض الشراح يقولون، بعض الشراح يقولون ماذا؟ يقولون أنه المحب إذا ابتعد عن المحبوب يشتد قوة في تمسكه بمحبوبه، أما إذا اقترب منه، فإن هذا الحب يخبو ويضعف ويذبل. فهو يقول سأطلب بعد الدار عنكم، لماذا؟ لتقربوا من قلبي، هذا الشراح بعضهم يقولون ذلك، وتسكب عيناي الدموع لتجمد، لبعد ذلك يعني أتحمل هذه المرارة البعد عنكم وكذا أتحملها، لبعد ذلك أنه إذا اقتربت منكم هذا القرب الكبير أنني أفرح به. هذا شرح من الشراح. هناك أمر، هناك شراح آخرين يضربون يشرحونه بشكل آخر، يقولون بأنه هذا الرجل دائما تكون الدنيا معاكسة له، معاكسة له، فهؤلاء بلي متشائم دائما الدنيا معاكسة، إذا طلب شيئا يأتي نقيضه، إذا فعل خيرا بالناس وعاشرهم بالخير فإنهم يضادونه بالشر وما إلى ذلك. فبعد ذلك ماذا يصنع؟ يقول إذا كانت الدنيا هكذا فأنا هؤلاء الذين أحبهم سأطلب بعد الدار عنهم. لماذا؟ ليأتوني. أنا كنت دائما أتقرب منهم أتقرب وهم يبتعدون. هكذا حال الدنيا. اليوم سأصنع بالعكس، لأن الدنيا هي دائما ضدي، فأنا سأطلب بعد الدار. لماذا؟ ليقربوا، لكي يحصل قربهم مني.
يوم
الشيخ نقرأ
بالمعنى الشرح الأول
ولا الثاني؟ كيف جيد؟ ها الأول أنت؟ بلى. على كل حال، وتسكب عيناي الدموع، يقول أنه وتسكب عيناي الدموع، مضادها ماذا؟ الفرح والسرور. جيد؟ أنه يفرح وينسر. بل ربما كنتم تجربون ذلك في الترم السابق. بل على كل، فإذا الآن هو يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع. لماذا؟ لتجمد، لتفرح، لأن معاكسها أنها تفرح. هنا وقع الشاعر في خلل في الفصاحة. أين؟ في كلمة لتجمد. عادة كلمة لتجمد تستخدم أين؟ تستخدم في حالة الحزن والكآبة. إذا كانت هناك كآبة وحزن يقولون على أنه يجب أن تدمع العيون ولكنها جامدة. يرى الحزين يريدها أن تسكب الدموع ولكنها تجمد. تجمد ليس معناه أنها تفرح، بل هي حزينة ولكنها لا تعطي دمعا. فإذا قال تجمد لازمها ماذا؟ لازمها أنه حزين، لكنه استعملها تجمد في الفرح، وهذا خلاف المعهود، خلاف المعهود. ولذلك لم يقبل منه، فقالوا أن هذا غير فصيح. واضح إن شاء الله؟ بل ثانيهما التعقيد المعنوي، وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى المراد لعدم انتقال الذهن بسهولة من المعنى الأصلي الموضوع له اللفظ إلى المعنى الملابس له المراد للمتكلم، وذلك بسبب عدم تعارف الاستعمال مع خفاء القرائن. كما لو قلت نشر الملك ألسنته في المدينة، كلمة ألسنته عادة لا تستخدم في الجاسوس، تستخدم العيون. يقول نشر عيونه، هذا استخدم ألسنته، فيقولون هذا غير فصيح خلاف الاستعمال. مريدا جواسيسه. ومن هذا الباب قول العباس بن الأخنف، وهذا كان من ندماء من هارون الرشيد، كان من ندماء هارون الرشيد، فهو هذا يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. الدنيا كلها دائما معاكسة، وتسكب عيناي الدموع لأجل أن تفرح. بالعكس، فحيث عبر عن الفرح والسرور الناتج عن دوام لقاء الأحبة بجمود العين، وقد أخطأ في التعبير لأن الانتقال عرفا إنما هو من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء. هو حزين، حزين ولكن عينه جامدة. فحينما يقول هذا جمدت عيناه، فأنت تفهم يعني جمدت عيناه أنها سكبت وجمدت ولا تعطي دمعا لحزنه وكثرتها وكثرة حزنه وطوله كمده. فلان وهي حالة حزن، كما يشعر بذلك قول الخنساء في مرثية أخيها صخر: أعيني جودا ولا تجمدا. يقول: ابكي، احزني، هلي بالدموع، لا تجمدي، لأن هناك حزن. فاستخدم كلمة تجمد، لأن هناك حزن، استخدم كلمة تجمد. يقول: لا تجمدي، ألا تبكيان لصخر الندى الكريم، ألا تبكيان لصخر الندى. بل يقول وكذلك، بل وكذلك كناية عن بخل العين في قول أبي العطاء: يرثي ابن هبيرة، ألا إن عينا لم تجد يوم واسط، عليك بجاري دمعها لجمود. ألا إن عين، هذا مو موجود في الكتاب، مو موجود. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط، ألا إن عينا لم تعطي، لم تجد من الجود، لم تتكرم في يوم واسط، يوم وفاته، عليك بجاري دمعها، العين التي لا تجري عليك دمعها لجمود. هذه الجمود تستخدم في أين؟ في الحزن. فهناك لتجموده استخدمها للفرح، غلط، خطأ في التعبير. وأما المتكلم فيتصف بالفصاحة إذا كان ذا اقتدار، إذا كان ذا اقتدار على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح في أي غرض أراد وأي وقت شاء، مع فقدان المانع من مرض ونوم ونحوهما. وإنما يحصل هذا الاقتدار لمن كان ذا سليقة جيدة، ذوق سليم، واطلاع وافر على منثور الكلام ومنظومه. المنثور يعني النثر، ليس شعر، ومنظومه الشعر، الصادر عن فصحاء العرب، ليس المولدين الذين جاءوا من بعد العصر الجاهلي أو بعد المخضرمين، أو يعني الذين كانوا في صدر الإسلام، العصر الجاهلي وصدر الإسلام، بعد ذلك جاءوا المولدين وخربوا اللغة وابتدأ الخراب من عصر بني العباس. بلي. وإذا إلمام واسع بمفردات اللغة وعلومها مع ممارسة دائمة لها. ولذلك لأجل أن هذا معنى الملكة. متى يتصف المتكلم بالفصاحة؟ إذا كان ذا ملكة. اختصرنا هذا الكلام كله في هذه الكلمة: ملكة. إذا كان ذا ملكة، متى تحصل الملكة؟ إذا عرف المفردات وعرف استخدامات العرب وعرف المنظوم المنثور وغير ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.